بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله تعالى: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن بالله. القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وصفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. الصفات يقال فيها ما يقال في الذات، فالله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، وصفات الله عز وجل غير مخلوق لأنها صفات الخالق عز وجل. ومن زعم أن القرآن مخلوقا فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن بالله. وهذه الفتنة العظيمة التي كانت في عصر الدولة العباسية، وابتلي فيها أهل العلم ابتلاء عظيما، وهي المحنة المعروفة بمحنة القول بخلق القرآن التي حمل رايتها المعتزلة والجهمية، أحمد بن أبي دؤاد ومن كان معه ممن قالوا بخلق القرآن وناظروا وجادلوا وأوعزوا إلى الحاكم في ذلك الوقت أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن علماءهم وعوامهم، فحصلت فتنة عظيمة وحبس جمع من العلماء منهم أحمد بن حنبل وجلد بالسياط حتى كاد يموت. ثم ارتفعت هذه الفتنة بعد مناظرات ومشادات كثيرة، وظهر فيها قول أهل السنة، وهدى الله عز وجل بعض خلفاء بني العباس فأبطل الامتحان بهذه المسألة، وعاد الناس إلى ما كانوا يعرفونه من المعتقد الصحيح، وانكشف عوار المعتزلة، وحصل في ذلك ظفر عظيم للسنة وأهلها. ولهذا قال ابن المديني رحمه الله تعالى: حفظ الله عز وجل الإسلام لأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة. المحنة أي فتنة القول بخلق القرآن. قال رحمه الله، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن القائلين بخلق القرآن من الجهمية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 100 من العلماء في الأوطان. ولقد تقلد كفرهم 50 في 100 من العلماء في الأوطان، يعني الذين أثر عنهم القول بتكفير الجهمية القائلين بشرك القرآن 500 عالم، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. 500 عالم أثر عنهم القول بتكفير الجهمية القائلين بشرك القرآن. ولقد تقلد أي تحمل راية تكفيرهم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 100 من العلماء في الأوطان، أي في الأماكن المختلفة. قال رحمه الله: ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. يعني الذي يقول القرآن مخلوق ويريد بذلك أن صفات الله عز وجل مخلوقة، أن صفات الله مخلوقة، هذا كافر. ومن شك في كفره بعد معرفته وتبينه لقوله وسوء مقالته وفساد اعتقاده فهو كافر، لأنه شك في كفر كافر معلوم كفره. ومن نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه، فإذا علم كفر كافر بيقين كاليهود والنصارى والمشركين والمجوس والملاحدة، من عرف كفرهم بيقين فمن شك في كفرهم فقد رد أدلة الكتاب والسنة. ويكون بذلك واقعا في ناقض من نواقض الإسلام. لكن ما اختلف العلماء في تكفيره مثل تارك الصلاة، كسلا، اختلف العلماء في تكفيره، منهم من يكفره ومنهم من لا يكفره. فلا يأتي شخص ويقول هذا شك في كفر تارك الصلاة فهو كافر لأنه شك في كفر الكافر. المقصود بمن شك في كفر الكافر أي من علم كفره كاليهود والنصارى والمشركين والمشركين بالله عز وجل الشرك الأكبر والمجوس، من شك في تكفير هؤلاء فهو كافر. أما من وقع في تكفيرهم خلاف بين أهل العلم فلا يقال من شك في كفره فهو كافر، وإنما قال المؤلف هنا ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، لأن كفره لأن القول بخلق القرآن هذا إبطال لخالقية الله سبحانه وتعالى على خلقه، لأنه إبطال لكون الله عز وجل خالقا لخلقه، لأنه إذا كانت صفاته مخلوقة عاد القول بأن الرب سبحانه وتعالى مخلوق، أو بنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى وأنه لا صفات له، وهذا قول الجهمية الذين عطلوا الخالق سبحانه وتعالى، عطلوا المولى عز وجل عن صفاته، فصاروا كأنهم يعبدون عدما. ولهذا يقول أهل العلم المعطلة يعبدون عدما، والممثلة يعبدون صنما، والموحدون يعبدون الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن المعطلة يقولون الله عز وجل سميع بلا سمع، أو بعضهم يقول أي تدرس من الصفة. هذه العبارات أن الله عز وجل لا يقال أنه سميع ولا أنه يسمع ولا بصير ولا أنه يبصر، أو سميع بلا سمع بصير بلا بصر، أو إلى آخر ما يذكرونه من الصفات في نفي صفات الله عز وجل، هذه الجمل لا تطلق إلا على معدوم، من تطلق عليه غير موجود ليس له وجود. فإذا هم يعبدون إلها تخيلوه في أذانهم ليس له وجود، فقال أهل العلم المعطلة يعبدون عدما، والممثلة الذين يقولون صفات الله عز وجل كصفاتنا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، هؤلاء كأنهم يعبدون صنما، لأن الله عز وجل لا تمثل صفاته بصفات خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الموحدون المثبتون لله ما أثبته لنفسه، والنافون عن الله ما نفاه عن نفسه، والواقفون مع الأدلة في هذا الباب، فما أثبت بالأدلة أثبتوه وما نفي نفوه، هؤلاء يعبدون الله عز وجل الذي لا إله إلا هو والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ومن شك في كلام الله عز وجل، إذن قوله ومن شك في كفره أي في كفر من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ممن يفهم أي شك في كفره بعد أن فهم مقالة الجهمية وأنها تعود بالطعن في رب العالمين سبحانه وتعالى وفي تعطيل صفاته، وأن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قال ومن زعم، نعم، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه، يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، هؤلاء المتوقفة الذين توقفوا فلم يقولوا مخلوق ولم يقولوا غير مخلوق، يقال لهم كلام الله مخلوق أو غير مخلوق، قالوا نحن نتوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. طيب هل تتوقف أنت إذا قال لك شخص سمع الله بصر الله عزة الله قدرة الله ما أثبته الله لنفسه من اليدين والوجه سبحانه عز وجل، أن هذه مخلوقة هل تتوقف وتقول لا أدري مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فكذلك القرآن كلام الله غير مخلوق صفة من صفاته، فمن توقف فهو جهمي لأنه يشكك في اعتقاد أهل السنة والجماعة ومآله إلى أن يصير إلى قول الجهمية، لكنه توقف فقط لأجل ألا يتسلط النقد إليه، لأنه لو قال القرآن مخلوق كما صرح به الجهمية يكون بذلك قد أعرض عن معتقده وأبان عن سوء طويته، لكنه يشك ويتوقف. والمتوقف هؤلاء مآلهم إلى قول الجهمية، مآلهم إلى قول الجهمية. قال ولهذا قال أهل العلم فهو جهمي، أي إما أن يكون جهميا متسترا أو يؤول أمره إلى قول الجهمية. قال ومن وقف في القرآن جاهلا، إذا من وقف شاكا، من وقف جاهلا، الشاك هو الذي يعرف معنى قول الجهمية ويعرف معنى قول أهل السنة فيشك ويتوقف، هذا يلحق بالجهمية. والآخر وقف في القرآن جاهلا، يقال له القرآن مخلوق أو غير مخلوق، قال فهموني ما أدري إيش ماذا تقصدون، ما أعرف شيئا، أول مرة أسمع بهذا الكلام. هذا يعلم، يقال له عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، صفة الله غير مخلوقة. وبدع ولم يكفر، أي استمر على قوله القرآن غير أشياء، توقف في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، يعلم. فإذا تبين له أو كذلك اتضح له الأمر، فإما أن يقول بقول أهل السنة وإما أن يقول بقول أهل البدعة، فيلحق بأيهما قال. وقوله وبدع معناه أنه يقال بصفة عامة، صفة عامة يقال من توقف في القرآن فهو مبتدع، صفة عامة، لكن الشخص نفسه يؤخذ ويبين له ويقرر له مذهب أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك هو سيعرب عن ما يعتقده في تلك المسألة، فيكون الاسم الذي يناسبه هو ما آل إليه اعتقاده وقوله. فإن ذهب إلى قول الجهمية فهو منهم، وإن عرف مذهب أهل السنة ولزمه فهو منهم. قال ولم يكفر، لم يكفر لأنه توقف عن جهل والتباس، بخلاف الأول، القسم الأول الذي توقف عن شك. قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. هذه مسألة لم تكن في عهد السلف، هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ هذه المسألة إنما نشأت بعد ظهور فتنة القول بشرط القرآن. الجهمية أظهروا القول بشرط القرآن، فقالوا القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. طيب، فنشأت من تحت هذه المقالة جملة وهي لفظي، قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ والجواب أنه لا يقال هذا ولا هذا، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع كما قال الإمام أحمد. كيف السبب في ذلك؟ أقول لكم لماذا، انتبه. أهل السنة يقولون القرآن كلام الله في جميع، كما مر معنا أنهم ماذا يقولون؟ القرآن كلام الله غير مخلوق في جميع جهاته، والقرآن كلام الله غير مخلوق، والقرآن يسمع ويتلى ويكتب ويعلم ويحفظ في الصدور ويكتب في السطور. هذا القرآن كلام الله بجميع جهاته غير مخلوق. ليس المقصود أن هذه الورقة غير مخلوقة، لا، الورقة مخلوقة، الحبر الذي تكتب فيه مخلوق، لكن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، فإذا قال قائل لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن، إذا أهل السنة قالوا غير مخلوق، الجهمية قالوا مخلوق. جاء من يسأل عن اللفظ، هل اللفظ لفظ التلفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ شنع الإمام أحمد على أصحاب هذه المقالة وقال هذا معنى كلامه، هذا ليس معهودا عند السلف، وعليكم بالآثار، واتركوا المقالات المبتدعة المستجدة التي لا دليل عليها. فمن قال القرآن لفظي بالقرآن مخلوق قال فهو جهم، لأنه يتوصل بهذا يقصد، لأن عبارة مبارك الله فيه، قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل معنيين، تحتمل ماذا؟ معنيين. المعنى الأول أن يكون لفظي مصدر بمعنى اسم المفعول، لفظي مخلوق بمعنى اسم المفعول، أي ملفوظي الذي أتلفظ به مخلوق، وهذا قول الجهمية، لأن الذي تتلفظ به عند أن تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تتلفظ أنت بالقرآن، القرآن غير مخلوق. فلما تقول لفظي بالقرآن مخلوق ويحتمل قولك لفظي أي ملفوظي الذي أتلفظ به أنه غير مخلوق، أنه مخلوق، فهذا قول الجهمية، لأنه يساوي ويؤدي معنى القرآن مخلوق. المعنى الآخر أن لفظي مصدر بمعنى تلفظي، تلفظي أي فعلي، فعلي حركة اللسان، اللسان اللها، الأحبال الصوتية، فعلي لفظي بالقرآن مخلوق أي فعلي مخلوق. طيب، لما كان الأمر محتملا لهذين المعنيين وكان أكثر من يطلقه يقصد به المعنى الأول أو يقصد به التوسل والتوصل إلى المعنى الأول، قال العلماء من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأنه يقصد بقول لفظي أي ملفوظي والذي تلفظ به القرآن، فيساوي معنى القرآن مخلوق. من قال لفظي بالقرآن مخلوق يساوي معنى القرآن مخلوق. وأيضا لو كان على المعنى الآخر قول أن لفظي بمعنى تلفظي بالقرآن مخلوق، العبارة مجملة ويستعملها أهل الباطل بالتوصل إلى القول بخلق القرآن، فلماذا تأتي بعبارات مجملة في باب الاعتقادات؟ باب الاعتقاد لا بد فيه من البيان والوضوح، أن يكون المعتقد واضح مثل الشمس، لا خفاء فيه ولا إجمال ولا التباس، لأن أدنى لبس وأدنى خفاء وأدنى إشكال يلحق صاحبه من الوصف واللوم والذم بحسب ما حصل له من نفس أو شك أو إجمال. طيب، إذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهو ماذا؟ جهم. الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق قال الإمام أحمد مبتدع. لماذا؟ مبتدع لأنه أتى بعبارة لم يكن عليها السلف، وأتى بعبارة تثير العبارة الأخرى عند الجهمية، فهو سيقول غير مخلوق والجهمية يقول المخلوق، فدخل في شيء لم يقل فيه الصحابة ولا التابعون، ولا حاجة إلى هذه المسألة، وإنما يكفينا ويسعنا ما وسع السلف أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. أما أن ندخل في اللفظ فإن الدخول في اللفظ هو لبس، وينتبس الأمر عند الذي لا يعرف مذهب أهل السنة، فلذلك قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وجه كونه مبتدعا أنه أتى بشيء ما عليه السلف رضوان الله تعالى عليه. طيب، مسألة أخرى، نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه محنة عظيمة حصلت للبخاري رحمه الله، شهر عنه ونسب إليه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فحصل له ابتلاء عظيم في نيسابور، ودخل في هذا الابتلاء في هذا الأمر من كان يحسد البخاري على ما أعطاه الله عز وجل من قبول بين الناس. دخل، كان إذا نزل بلدا التف أهل الحديث عليه وتركوا عالمها الذي هو فيها، فدخل من يحسد البخاري في هذا الباب، ثم أشاعوا عنه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. طيب، فأشاعوا ذلك عنه وسألوا جماعة من أهل العلم ومن أهل السنة ومن أهل الحديث، ومنهم محمد بن يحيى بن فارس الذهلي إمام أهل زمانه وهو من مشايخ البخاري، فقالوا له إن محمد بن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فأمر فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، أمر بعدم الجلوس إليه، وشاع ذلك في الناس، فتنكرت الأرض للبخاري وصار لا يجلس إليه إلا المقربون من أصحابه الذين يعرفونه، حتى قال له محمد بن نصر المروزي يا أبا عبد الله تقولون إنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال من قال عني أني أقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل هذا. كيف أقول هذا وقد ألف كتابا سماه خلق أفعال العباد رد فيه على الجهمية، وألف كتابا كذلك أيضا في كتاب التوحيد الصحيح رد على الجهمية، رد على من يقولون القرآن مخلوق، قال كيف أقول هذا؟ من قال عني أن يقول هذا فهو كذاب. هو قال عبارة أخرى التبست في هذه العبارة، فشاع في الناس العبارة الملتبسة ولم ينقلوا لفظ البخاري، فلما شاعت العبارة الملتبسة وسئل عنها أهل العلم قالوا هذا مذهب الجهمية وهذا القول بدعة ولا يجالس، فتنكرت. وكان محمد الذهلي كان مطاعا في بلده رحمه الله، فنهى عن مجالسة البخاري، فحصل أن تنكر الأرض للبخاري وخرج من تلك البلدة إلى بلدة أخرى، ثم دعا الله سبحانه وتعالى أنه يقبضه إليه لما تنكرت له الأرض وأهلها، وماذا حصلت له فتنة عظيمة في آخر عمره، ودعا الله عز وجل أن يقبضه إليه، أن يحب إليه من الفتنة التي حصلت عليه. فلم تمر أيام إلا قد توفي البخاري رحمه الله. القصة طويلة في ترجمته، الشاهد أن هذه العبارة لم تثبت عن البخاري، بل ثبت عنه إنكارها، إنما عبارة أخرى ثبتت بها فانتشر. وشاهدنا أن أهل السنة كانوا شديدين في هذا الباب ولا يزالون، فمن قال لفظ ابن القرآن مخلوق فهو جهمي، حتى وإن كان مثل البخاري لما انتشر عنه هذا الأمر وحاشاه قول الجهمية، وهو الذي يرد على الجهمية في صحيح البخاري في كتاب التوحيد وفي كتب أخرى مستقلة، في كتاب خلق أفعال العباد وفي غيره. طيب، يقول: ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظ مخلوق فهو جهمي، لأن هذا يفتح الباب للجهمية. قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقعة في أهل الأثر. طيب، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أيضا مما يتعلق بالمسألة السابقة التي ذكرناها في الدرس السابق، هل يقال أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقال أنا مؤمن بدون إن شاء الله، أو يجوز الأمران؟ نعم، هذه كلها ذكرناها في الدرس السابق، فقط نذكر فائدة أو نذكر فائدة متعلقة بها. أولا، قبل أن نكتب هذه الفائدة، الناس في هذه المسألة ثلاثة أقسام، ثلاثة مذاهب: مذهب الجهمية والمرجئة. مذهب الجهمية والمرجئة، ماذا يقولون؟ هؤلاء الجهمية والمرجئة يحرمون الاستثناء، يقولون لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ما هو مذهب المرجئة والجهمية؟ تحريم الاستثناء، من قال إن أنا مؤمن إن شاء الله قالوا له أنت وقعت في إثم عظيم، حرام أن تقول إن شاء الله. ولهذا يسمون أهل السنة الذين يقولون يجوز أن تقول إن شاء الله باعتبار من الاعتبارات التي ستأتي، يسمونهم الشكاك. الشكاك، شكاك جمع شاك، يعني أنهم يشكون في إيمانهم. فالجهمية والمرجئة يقولون قل أنا مؤمن حقا لا تقل إن شاء الله. هؤلاء من الجهمية والمرجئة. القول الثاني أن الاستثناء واجب، يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يجب. هذا مذهب الكلابية والأشاعرة، مذهب الكلابية والأشاعرة. المذهب الثالث، مذهب أهل السنة، جواز الاستثناء، يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وبينا ذلك في الدرس السابق، أن الاستثناء يرجع إلى أحد أربعة أشياء. ماذا؟ من يعيدها؟ من يعيدها؟ أحمد، أنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله معنى أنك لا تزكي نفسك، لأنك لو قلت أنا مؤمن هذا فيه تزكية للنفس، فبعدا عن تزكية النفس تقول إن شاء الله. ثاني، من باب التأدب بأدب القرآن، لأن الله عز وجل أدب القرآن والسنة ذكر أشياء وفيها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. من باب التأدب في أدب القرآن. الثالث، التوجيه الثالث، أنه لا يدري ما يختم له، لا يدري بما يختم له، لذلك يقول إن شاء الله أي اعتبار الخاتمة، لا يدري ما يختم له. الرابع قال أن المقصود لو قال أنا مؤمن إن شاء الله معناه لو قال أنا مؤمن وسكت قد يتوهم كمال الإيمان، وهو يعرف من نفسه النقص. طيب يا أخوان، عند هذه النقطة الثالثة كمال، هي الرابعة كمال الإيمان، أن الإيمان عند أهل السنة ماذا؟ خلونا لأجل ننتهي نخرج من الدرس. الإيمان عند أهل السنة قولا وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، قولا وعملا واعتقادا. من حيث القول تقول وتجزم أنا مؤمن، أنك قلت إنك مؤمن. ومن حيث الاعتقاد لا تشك فأنت مؤمن، لكن الاستثناء في العمل، الاستثناء في العمل، لأن العمل من الإيمان. فلما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، معناه أني أعمل أعمالا لا أدري قبلها الله أو لم يقبلها. فالاستثناء باعتبار عدم علمك بقبول الله لأعمالك أو عدم بقبولها أو عدم قبولها. فإذا قلت أنا مؤمن باعتبار أنك قلت واعتقدت، أنت لا تشك في هذا، لكن عملت أعمالا لا تدري قبلت أم لن تقبل، لا تدري كمل إيمانك أم لم يكمل، زاد أم نقص، فتقول إن شاء الله، من باب أنك الاستثناء يكون في باب العمل. المرجئة لما كانت ما عندهم عمل، الإيمان عندهم ماذا؟ قول اعتقاد، ما في عمل، ما يدخلون العمل في الإيمان. فلذلك قالوا تقول أنا مؤمن فقط، ما تقول إن شاء الله. لماذا ما تقول إن شاء الله؟ ما عندهم عمل. يقولون عندنا اعتقاد وقول، ما عندنا عمل. أهل السنة الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل. فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، كما قال السلف، جاء عن ابن مسعود، جاء عن ابن عباس، وعن سفيان، وعن الأوزاعي، وعن جماعة من السلف، قال الشيخ الإسلام تيمية متواتر عنهم الاستثناء. والاستثناء قال الإمام أحمد يعجبني هذا ابن مسعود وأذهب إليه، وأن الاستثناء من حي من أجل العمل، من أجل العمل، أن الإنسان مؤمن في قلبه معتقد اعتقادا جازما لا يشك فيه ولا يرتاب، يقول بلسانه أنا مؤمن بلسانه، يقرأ القرآن بلسانه مؤمن، لكن قبول العمل والزياد من العمل والخوف على نفسه من النفاق ومن غير ذلك، ذلك يستدلي لهذه الحيثية لهذا الأمر. طيب، سأقرأ لكم كلام شيخ الإسلام الذي جمع نقل التواتر عن السلف في جواز الاستثناء في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 438، المجلد السابع صفحة 438 في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان الكبير، مضمن في مجموع الفتاوى المجلد السابع 438 وما بعدها. طيب، هناك جملة سأقرأها، ما بقي وقت لإملائها، سأقرأها إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، اكتب المرجع، اكتب المرجع وبعدها يمكن أن تقولها في وقت آخر. مجموع الفتاوى المجلد الثالث عشر صفحة 41، الثالث عشر صفحة 41. قال شيخ الإسلام، انتبه معي إلى الكلام، قال: فإذا كان مقصوده، أي الذي يقول إن شاء الله، أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله عليه، ولا أعلم أنه قبل أعمالي، وليس مقصوده الشك فيما بقلبه، فهذا استثناء حسن. واضح؟ متى يكون الاستثناء حسنا؟ إذا كان مقصوده أنه يقول أنا لا أدري أني قائم بجميع أعمال الإيمان وبجميع ما أوجب الله عليه، لا شك أن الإنسان يضعف أمام الواجب فيقصر، ويضعف أمام المحرم فيرتكب بعض المحرمات، وأنه ولا أدري ولا أعلم أن الله قبل أعمالي أو لا. إذا كان الاستثناء بهذا الاعتبار فهو استثناء حسن، وليس مقصوده الشك فيما في قلبه، وقصده أن لا يزكي نفسه، وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه، كما يقول بعض المبتدعة: أنا مؤمن عند الله حقا. هذا من الكاذبين، ما يدري. قال: والذنوب كثيرة، والنفاق مخوف على عامة الناس. فإذا الاستثناء يتجه على هذه المعاني الأربعة التي ذكرناها في الدرس السابق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنبه في محاضرة الليلة إن شاء الله تعالى بين مغرب العشاء في مسجد البخاري للأخ سفيان الأبيلي، محاضرة بين المغرب والعشاء للأخ سفيان الأبيلي في مسجد البخاري بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن سنقيم درسا، والإخوة من أحب أن يحضر الدرس حضر، ومن أحب أن يحضر المحاضرة حضر، الأمر واسع. بارك الله فيكم.